الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع وهو مولى بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد السبعة الذين رووا فوق الألف من الحديث. من يذكرهم؟ ها أبا عوض، نعم، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، فابن عمر أحد هؤلاء السبعة الذين رووا فوق الألف من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن طريف بن جميل أبو رجاء البغلاني، قال: عن مالك بن أنس وهو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة صاحب المذهب مذهب المالكية، فهو إمام هذا المذهب، كان رحمه الله إماما في السنة وفي الحديث. قال: عن أبي بكر ابن نافع وهو العدوي مولى ابن عمر، عن أبيه وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. هذه الأحاديث فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حفوا الشوارب معناه خذوا ما زاد على أو ما طال منها، خذوا ما طال منها وهو ما نزل على الشفتين العليا فإنه يقص ويزال، هذا معنى إحفاء الشوارب. وهو أخذ وقص ما زاد من الشوارب، وإعفاء اللحية أي تركها وعدم أخذ شيء منها، وفي اللفظ الآخر أوفوا اللحى، أوفوا وأعفوا وأرخوا كله معنى واحد بمعنى ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها. وهذا هو القول الصحيح، أن اللحية تترك لا يؤخذ منها شيئا، لا يؤخذ منها شيء لا من طولها ولا عرضها، ولا تترك ما خلقها الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاقها وعدم أخذ شيء منها، اعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب فيجب تركها وعدم أخذ شيء منها. وأما الشوارب فإنها تقص، تقصر ويؤخذ الزائد على الشفتين، وإن خففت كذلك لا بأس، لكن لا يزيلها بالكلية، فهذا خلاف الأفضل. إذن السنة إعفاء اللحية وقص الشوارب، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، مخالفة للكفار من المشركين والمجوس، بحديث ابن عمر قال خالف المشركين، وفي حديث أبي هريرة قال خالف المجوس. إذن هذا هو فعل الكفار، أنهم يقصون لحاهم ويرخون الشوارب. وللأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم أصبحوا يتشبهون بالكفار، خالفوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وخالفوا أمره، وخالفوا هديه، وتشبهوا بالمشركين والمجوس. فتجد الكثير منهم من يحلق لحيته ويزيلها، ومن يبقي شواربه، وهذا خلاف الفطرة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح من يعفي لحيته، يعني يقال عنه بأنه مطوع، أو أنه يعني ممن التزم، أو شيء من هذه العبارات، وكأنهم هم غير ملزمين بذلك، كأنهم غير ملزمين بذلك، مع أن هذا أمر يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك. وما الذي يمنعهم أن يعني يقوموا بهذا الأمر؟ ربما بعضهم يقول هذه سنة، إعفاء اللحية سنة. طيب، هب أنها سنة، أليس اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب؟ ألست تدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، كيف تدعي محبته وأنت لا تتابعه في سنته ولا تتابعه في هديه؟ هذا إذا قلنا بأنها سنة، فكيف إذا كان سنة واجبة قد جاء فيها الأمر وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل هي سنة الأنبياء، هذا هدي الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل عن هارون حين قال لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذا الأنبياء كانوا ماذا؟ يرخون لحاهم، هذا هدي الأنبياء، وسنة الأنبياء. فكيف أنت تخالف هذه السنة ثم تتشبه بالمشركين وتحتج بأنها سنة؟ أليست بحجة؟ هذه ليست بحجة، أن تترك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربما البعض يقول إذا أرخيت لحيتي سيقولون أوه فلان أصبح مطوع، فلان أصبح ماذا من أهل السنة. طيب الحمد لله، نعمة كبيرة أن تكون من أهل السنة، إيش يضرك؟ ماذا يضرك لو قالوا ذلك وأنت تفعل شيء تتقرب به إلى الله وترضي به الله سبحانه وتعالى؟ ما يضرك كلام الناس، فليقولوا ما قالوا. إذا أنت أرضيت ربك هذه الغاية التي ينبغي أن تحرص عليها، أما رضا الناس فإنها غاية لا تدرك وليس هو أمر مقصود ولا مطلوب. الذي ينبغي أن تنظر إلى رضا ربك، أن ترضي ربك ولو سخط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت إذا أرضيت الله جل وعلا رضي الله عنك، وهذه هي الغاية العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، هو رضا الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. وأما الناس فلا تبالي بهم، إذا رضي الله عز وجل عنك أرضى الله جل وعلا عنك الناس من أجل وبسبب حرصك على رضا الله. وأما إن حصل العكس، إذا أردت إرضاء الناس فأصبحت تترك الواجبات وتفعل المحرمات حتى يرضى عنك الناس، أنت بهذا تسخط الله، وإذا سخط الله عز وجل عنك أسخط عنك أو عليك الناس، أصبح الناس يسخطون منك وربما تسقط من أعينهم ولا تكون لهم لك منزل عندهم. يقول فلان انظروا يفعل كذا وكذا وكذا ويتكلمون فيك. لكن إذا أرضيت الله ما تبالي، ما تبالي بالناس وبالخلق، لأن الناس ما سينفعوك، ما سينفعوك ولا يضروك. الذي بيده النفع والضر هو الله، والذي ينبغي أن تحرص على رضاه وأن تخاف من سخطه هو الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك فبعض الناس كما قلنا ربما يترك هذه السنة الواجبة إرضاء لبعض الناس فيسقط الله جل وعلا لأجل من يريد إرضاءه، وهذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي أن تنظر وتعتني برضا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل أبو رجاء البغلاني، وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه من؟ ها؟ ما اسمه أبي بكر؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأخواه عثمان والقاسم. ما حالهما؟ عثمان ثقة من رجال البخاري ومسلم، والقاسم ضعيف. قال وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي. قالوا حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب وهو من التابعين. قال عن عبد الله بن الزبير وهو عبد الله بن الزبير بن العوام من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات مما رماها به أهل الإفك والبهتان. قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه: ونسيت العاشرة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة، مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة أو من الفطرة خمس. وبين هذين الحديثين تعارض، في حديث أبي هريرة قال خمس من الفطرة، وفي حديث عائشة قال عشر من الفطرة. ها، ليس بينهما تعارض، كيف نجمع بينهما؟ ها، مفهوم العدد لا يدل على الحصر. نعم، مفهوم العدد لا يدل على الحصر، فقوله خمس من الفطرة لا يدل على أن خصال الفطرة هذه الخمس فقط، لا ينفي الزيادة. نعم، كما هو مقرر عند أهل الأصول. إذا قوله خمس من الفطرة ليس معناه أنه ليس هناك خصال أخرى من الفطرة، بل هذه خمس وهناك خصال أخرى لا ينفي الزيادة. كذلك أيضا أن ذكر الأقل لا ينافي ذكر الأكثر. ها، كي؟ ما له تبعيش؟ ها، تبعيضية. نعم، على أن من خمس من الفطرة، من للتبعيض، يعني من بعض خصال الفطرة هذه الخمس. نعم، وهو أيضا على أن الأصل في مفهوم العدد أنه لا يفيد الحصر، ثم اللفظ نفسه فيه ما يدل على ذلك في قول خمس من الفطرة، أي من خصال الفطرة هذه الخمس، أي هذه من بعضها وليست هذه كلها. نعم، وكذا أيضا ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثر، ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثر. طيب، إذا لا تعارض بين الحديثين. قال قالت رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس أو عشر من الفطرة: قص الشارب، ومر معنا الكلام على قص الشارب، وإعفاء اللحية. نعم، هذه من الزيادات، من زيادات الفطرة في هذا الحديث قوله وإعفاء اللحية، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الفطرة إعفاء اللحية، يعني تركها وعدم قصها وأخذ شيء منها، هذا من الفطرة. ومر معنا أن الفطرة فسرت بماذا؟ ها، سنة. الفطرة في الحديث في هذا في هذين الحديثين أي من السنة، وقيل من الدين، خمس من الفطرة أي خمس من الدين. ف فإذا إعفاء اللحية هذه من خصال الفطرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن دينه وشرعه. قال والسواك كذلك أيضا السواك من خصال الفطرة. ومر معنا ذكر شيء مما يتعلق بالسواك، لكن هنا ذكر السواك من خصال الفطرة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن كذلك يحافظ عليها المسلم، وإن كانت يعني سنة مستحبة وليست بواجبة. قال واستنشاق الماء، استنشاق الماء يعني إدخال الماء إلى داخل الأنف، إدخال الماء إلى داخل الأنف هذا الاستنشاق. والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة استنشاق الماء. وهل هو واجب أو مستحب؟ مر الكلام على ذلك، وأن الراجح أن استنشاق الماء مستحب إلا إذا استيقظ الإنسان من نومه وأراد الوضوء، حينئذ يجب أن يستنشق. قال وقص الأظفار، مر على ذلك في حديث أبي هريرة. قال وغسل البراجم، البراجم هي المواضع التي بين الأصابع، هذه تسمى البراجم، ما بين أصابع اليدين والقدمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها لأنه ربما لا يصل إليها الماء أو يتساهل في تركها لضيق المحل بين الأصابع، وخاصة من كانت أصابعه متقاربة، بعض الناس تكون أصابعه متقاربة فالفتحة التي بين القدمين بين الأصبعين تكون ضيقة، فمثل هذا يتأكد عليه غسلها، بل ربما يجب عليه تخليلها، تخليل الأصابع إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فحينئذ يجب عليه، يجب عليه أن يخلل أصابعه. وأما إن كان الماء يصل من غير تخليل لمن كانت مثلا أصابعه واسعة فهذا لا يجب في حقه التخليل لكن يستحب، أما من كانت ضيقة فعدم التخليل مظنة لعدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع فحينئذ يجب عليه أن يخلل أصابعه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن قوله وغسل البراجم، إذن غسلهم من الفطرة وهم من الواجب في الوضوء، يجب غسل ما بين الأصابع فيكون هذا الأمر الوجوب. قال ونتف الإبط، كذلك مر معنا الكلام عليه في حديث أبي هريرة. وحلق العانة كذلك، وانتقاص الماء، فسره وكيع بالاستنجاء، يعني أن الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وبعد البول هذا من الفطرة، هذا من الفطرة كونه يستنجي بعد أن يقضي بوله ويقضي حاجته، هذا من خصال الفطرة. ولأن الشريعة جاءت بالأمر بالطهارة والنظافة والتنزه عن النجاسات والأقذار، ومن ذلك الاستنجاء، أن الإنسان بعد أن يبول لو لم يستنجي أو بعد قضاء حاجته سيبقى أثر النجاسة فيه، ستبقى النجاسة في بدنه سواء كان في القبل أو في الدبر، فلذلك كان إزالتها وتنظيف المحل والاستنجاء بالماء أو كذلك بالجمار والأحجار هذا من خصال الفطرة. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني الخصلة العاشرة المضمضة، والمضمضة إدخال الماء في الفم ثم مجه، وهو أيضا ما يستحب في الوضوء مع الاستنشاق، وإن كان بعض العلم كذلك يذهب إلى الوجوب المضمضة والاستنشاق. إذن هذه عشر من خصال الفطرة. الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة، وزيادة هنا إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء، وكذلك أيضا المضمضة. طيب، هذه ست زيادة على ما في حديث أبي هريرة. وذكر في هذا الحديث ما ذكر في حديث أبي هريرة: قص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ولم يذكر الختان، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن في حديث عائشة ما حديث أبي هريرة ذكرت 11 خصلة من خصال الفطرة، وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن خصال الفطرة غير محصورة بهذا العدد، بل قد تكون هناك كذلك أمور أخرى وأفعال أخرى هي أيضا من خصال الفطرة، لكن هذه منها. هذه منها. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.